أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل دكتور عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمسلمين أجمعين بإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم، إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين. قال رحمه الله، قال الله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين بالله الذين يعبدون غيره: أفغير الله أبتغي حكما، أي بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أي مبينا، والذين آتيناهم الكتاب أي من اليهود والنصارى يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي بما عندهم من البشارات بك من الأنبياء المتقدمين، فلا تكونن من الممترين، كقوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وهذا شرط، والشرط لا يقتضي وقوعه، ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أشك ولا أسأل. وقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال قتادة: صدقا فيما قال وعدلا فيما حكم، يقول: صدقا في الأخبار وعدلا في الطلب، فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة، كما قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إلى آخر الآية. لا مبدل لكلماته، أي ليس أحد يعقب حكمه تعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو السميع لأقوال عباده العليم بحركاتهم وسكناتهم الذي يجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني
هنا
آدم.
أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يعني خف نفسه في إيراد الأحاديث عند تفسير الآيات.
نعم،
يعني هو كان قبل ذلك ينتهز الفرصة، أي فرصة، ليورد الأحاديث الشاهدة لمعاني الآيات. صارت العبارات قصيرة، يعني نجد الآن أننا نقرأ بضعة آيات ثم نقرأ ضعفيها تقريبا من التفسير ثم ندخل في آيات أخرى. فهاتان مسألتان: المسألة الأولى مسألة خفة الاستدلال بالأحاديث من أول تقريبا سورة الأنعام، والقصر في التفسير. نعم،
ممكن شيخنا يعني ليس هناك أحاديث في الباب أو كده تشهد له؟
مع التطويل في لماذا؟ يعني هنا مثلا في هذه الآية ولا مبدل لكلماته، تمام؟ عنده الحديث سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثراء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا رد لما قضيت ولا معقب لما حكمت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد،
نعم
وغير من الأحاديث.
نعم أحسن الله إليك.
على أنه يفصل كثيرا أيضا في مسائل الأحكام كما سيأتي معنا في هذه السورة في مسائل الذبائح وكذا. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين لك.
يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بني آدم أنه الضلال، كما قال تعالى: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم، وإنما هم في ظنون كاذبة وحسبان باطل، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فإن الخرص هو الحزر أو الحرز. عندي الحزر يا شيخ.
الخرص،
فإن الخرص
الحذر
نعم
اللي هو التخمين يعني،
نعم أحسن الله إليك.
نوع من الظن، ولذلك هو
نعم
يستدل عليه بخرص النخل.
أحسن الله إليك. فإن الخرص هو الحزر، ومنه خرص النخل، وهو حزر ما عليها من التمر، وذلك كله عن قدر الله ومشيئته، هو أعلم من يضل عن سبيله فييسره لذلك، وهو أعلم بالمهتدين فييسرهم لذلك، وكل ميسر لما خلق له. وقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. هذه إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه، ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه، كما كان يستبيحه كفار قريش من أكل الميتات وأكل ما ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليه فقال: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أي قد بين لكم ما حرم عليكم ووضحه. قرأ بعضهم فصل بالتشديد، وقرأ آخرون بالتخفيف، والكل بمعنى البيان والوضوح. وآخرون دي يعني قراءة شاذة يعني.
ليست من المتواتر؟
لا، ليست من المتواتر.
نعم.
يعني عندنا 3 قراءات هنا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أو وقد فصل لكم ما حرم عليكم، أو وقد فصل لكم ما حرم عليكم.
ففي فصلا قراءتان،
نعم.
فصلا وفصلا، البناء للمعلوم والبناء لما لم يسمى فاعله.
نعم.
نعم، جزاكم الله خير.
وإياكم. إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا في حال الاضطرار، فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين تعالى جهالة المشركين في آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى، فقال: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين، أي هو أعلم باعتدائهم وكذبهم وافترائهم. وقوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال مجاهد: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، المعصية في السر والعلانية. وفي رواية عنه: هو ما ينوى مما هو عامل، أو هو ما ينوي مما هو عامل. وقال قتادة: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي سره وعلانيته قليله وكثيره. وقال السدي: ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع القليلة والصدائق والأخدان. وقال عكرمة: ظاهره نكاح ذوات المحارم. والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وهي كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الآية. ولهذا قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، أي سواء كان ظاهرا أو خفيا فإن الله سيجزيهم عليه. قال ابن أبي حاتم: حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإثم فقال: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. وقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وإن كان الذابح مسلما. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء متروك التسمية عمدا أو سهوا، وهو مروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن علي الطائي من متأخر الشافعية في كتابه الأربعين. واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ثم قد أكد في هذه الآية بقوله: وإنه لفسق. والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله. وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسمية عند الذبيحة والصيد كحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة رضي الله عنهما: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك، وهما في الصحيحين. وحديث رافع بن خديج رضي الله عنهما: أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهو في الصحيحين. نعم أحسن الله إليكم. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، وهو في الصحيحين أيضا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، أخرجاه. وعن عائشة رضي الله عنها أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، رواه البخاري. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وخشوا ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد، والله أعلم. المذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، فإن تركها عمدا أو نسيانا لا يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل نقلت عنه، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء ابن أبي رباح والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. وقال ابن جريج عن عطاء: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي رحمه الله قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله: وإنه لفسق، حالية، أي لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين، وأن هذا متعين أو متعين
متعين
الله عليك.
يعني
ثم
واجب،
ادعى
يعني
نعم ثم ادعى
لا
ان
يكون
هذا
واجب. نعم
احسن الله عليك.
يعني.
ثم ادعى ان هذا متعين ولا يجوز ان تكون الواو عاطفة، لانه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية، وهذا ينتقد عليه بقوله: وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم، فانها عاطفه لا محاله. فان كانت الواو التي ادعى انها حاليه صحيحه على ما قال فان كانت الواو التي ادعى انها حاليه صحيحه خبر كان
نعم
احسن الله اليكم. فان كانت الواو التي ادعى انها حاليه صحيحه على ما قال امتنع عطف هذه عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أوري ورد عليه ما أورد على
أورده.
غيره. نعم.
نعم
وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أنبأنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال: هي الميتة. ثم رواه عن أبي زرعة عن يحيى بن أبي كثير عن ابن لهيعة عن عطاء وهو ابن السائب به. وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون، عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان في كتاب الثقات، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله. وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم ولم يذكر
عندنا
اسم الله.
تصحيح يعني على سويد بن ميمون، هذه
عندي إيه شفنا؟
تصحيح يعني هي عندي في نسختي سويد ابن منجوف.
منجوف؟ لا ليس عندي.
نعم،
عذرني يا
طيب هي
شيخنا،
كذلك
وعندي
يعني
برضه،
صحيحة.
وعندي برضه يا شيخنا زي عند حضرتك كده منجوف.
نعم، يأتي معنا إن شاء الله كلام عليه في وعلى ولده في التمهيد لابن عبد البر.
إن شاء الله. يبقى
نعم
هو منجوف يا شيخنا، عشان انا بحس ما لقيت منجوف لكن ما لقيتش سويد بن ميمون.
نعم
عن الصلت بمولى سويد بن منجوف. وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس انه قال: اذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل، فان المسلم فيه اسم من اسماء الله. واحتج البيهقي ايضا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم ان ناسا قالوا: يا رسول الله،
المتقدم.
صلى الله
أو
عليه وسلم.
المقدم.
ما ينفعش المتقدم؟
لا.
نعم. واحتج البيهقي أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم أن ناسا قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديثي عهد بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا أنتم وكلوا. قال: فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها والله أعلم. المذهب الثالث في المسألة: إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، وهو محكي عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ونقل الإمام أبو الحسن المرغيناني في كتابه الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا. فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. وهذا الذي قاله غريب جدا، وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي، والله أعلم. لا، لو حكم حاكم بجواز بيع، يعني بجواز
يعني
بيع من ذبح وهو يترك التسمية عمدا.
بجواز بيع ما ذبح، ما
نعم،
ذبح
هو مفيش.
مما لم يسمى عليه عمدا.
نعم، أحسن الله عليكم.
جميل.
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة، وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي. قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أبو عبد الله الحافظ ده هو الإمام الحاكم، دايما البيهقي يعني يكثر من الدخول من طريق.
وشيخه
نعم، أحسن الله عليكم.
وعمدته. نعم.
نعم، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكل. المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكل. وهذا الحديث رفعه خطأ، أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيري، فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أن سعيد بن منصور وعبد الله بن الزبير الحميدي رواياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس من قوله، فزاد في إسناده أبا الشعثاء ووقفاه، وهذا أصح، نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ. ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسيانا، والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرا، والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور، فيعده إجماعا، فليعلم هذا، والله الموفق.
هذا الموضوع مهم جدا، وهذا يعني شأن المتوسطين من الأئمة في حكاية الإجماع، فإنهم ثلاثة، يعني منهم متشدد، ومنهم المتوسط، ومنهم المفرط الذي ربما يعد قول الجمهور إجماعا.
طب المفرد دوت اللي يعد قول الجمهور اجماع.
فكده مفرط، هذا اختلاف وليس إجماع، ليس
طب
إجماعا. يعني متشدد
والمتشدد.
يقول لا يوجد مخالف على الإطلاق،
تمام،
يشترط ألا يخالف أحد أبدا،
نعم،
وهذا لا شك إن هو تشدد. لماذا تشدد؟ لأن طب الشاذ،
نعم،
يعني لو خالف واحد، طب هو شاذ عن الإجماع، فهل يهدم
نعم،
الإجماع؟ عنده يهدم الإجماع. وابن المنذر مثله مثل ابن جرير في هذا، متوسط.
يعني المتوسط يا شيخنا لا يعتد بقول الواحد فقط،
الواحد والاثنين بيعدوا شاذ.
الواحد والاثنين.
الواحد والاثنين لا يعد شيئا في مقابل الكل.
نعم، طب وأحق هذه المذاهب يعني الراجح
متوسط.
متوسط كده،
ولذلك
الإمام.
العلماء كلهم اعتبروا إجماعات ابن المنذر إلا فيما
نعم
ندر، يعني
نعم أحسن الله عليكم.
من وليك.
وكده الإمام ابن عبد البر يدخل في المفرط.
نعم، ناقشوا إجماعات ابن عبد البر كثيرا كثيرا.
أحسن الله إليكم.
نعم عليك.
إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد ولا الاثنين مخالفا لقول الجمهور، فيعده إجماعا، فليعلم هذا، والله الموفق. قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن جهير بن يزيد قال: سئل الحسن، سأله رجل: أتيت بطير كذا، فمنه ما قد ذبح فذكر اسم الله عليه، ومنه ما نسي أو نسي أن يذكر اسم الله عليه، واختلط الطير. فقال الحسن: كله كله. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. واحتج لهذا المذهب بالحديث المروي من طرق عند ابن ماجه عن ابن عباس وابي هريره وابي ذر وعقبه بن عامر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وفيه نظر، والله اعلم. وقد روى الحافظ ابو احمد بن عدي من حديث مروان بن سالم القرقساني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم. ولكن هذا إسناده ضعيف، فإن مروان بن سالم من القرقساني أبا عبد الله الشامي ضعيف، تكلم فيه غير واحد من الأئمة، والله أعلم. وقد أفردت هذه المسألة على حدة، وذكرت مذاهب الأئمة ومأخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات
حدهم.
ومآخذهم. أحسن الله إليك.
إنهم يعددون.
نعم. وذكرت مذاهب الأئمة ومآخذهم وأدلتهم ووجه الدلالات والمناقضات والمعارضات، والله أعلم. قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا، فقال بعضهم: لم ينسخ منها شيء، وهي محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قولي
فيما
وعلى هذا
عنيت به، فيما عنيت يعني فيما عنيت به يعني المعنى، معنى المقصود منها.
يعني فيما قصدت به.
ايوه نعم.
أحسن الله إليك. وهي محكمة فيما عنيت به، وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم. وروى عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد قال: حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن عكرمة والحسن البصري قال: قال الله: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال ابن أبي حاتم: قرأ علي العباس بن الوليد بن يزيد قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرني النعمان يعني ابن المنذر عن مكحول قال: أنزل الله في القرآن: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الذي قاله صحيح. ومن أطلق من السلف النسخ ها هنا فإنما أراد التخصيص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه. قال: صدق. وتلا هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. قال: وحدثنا أبي قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل يا شيخنا أو زميل عن أبي زميل قال:
نعم.
كنت قاعدا عند ابن عباس وحج المختار بن أبي عبيد، فجاءه رجل فقال: يا ابن عباس، زعم أبو إسحاق أنه أوحي إليه الليلة. فقال ابن عباس: صدق. فنفرت وقلت: يقول ابن عباس صدق. فقال ابن عباس: هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وقد تقدم عن عكرمة في قوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، نحو هذا. وقوله: ليجادلوكم، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هكذا رواه مرسلا، ورواه أبو داود متصلا. فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الآية. وكذا رواه ابن جرير عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان بن وكيع كلاهما عن عمران بن عيينة به، ورواه البزار عن محمد بن موسى الجراشي عن عمران بن عيينة به. وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: أحدها أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. الثاني أن الآية من الأنعام وهي مكية. الثالث أن هذا الحديث رواه الترمذي عن محمد بن موسى الجراشي عن زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه الترمذي بلفظ: أتى ناس النبي صلى الله عليه وسلم فذكر، وقال حسن غريب، وروي عن سعيد بن جبير مرسلا. وقال الطبراني: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثنا زيد بن المبارك قال: حدثنا موسى بن عبد العزيز قال: حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا وقولوا له: فما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال، وما ذبح الله عز وجل بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام. فنزلت هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي وإن الشياطين من فارس ليوحون إلى أوليائهم من قريش. وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه، فأنزل الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم عن عمرو بن عبد الله عن وكيع عن إسرائيل به، وهذا إسناد صحيح. ورواه ابن جرير من طرق متعددة عن ابن عباس وليس فيه ذكر اليهود، فهذا هو المحفوظ، لأن الآية مكية واليهود لا يحبون الميتة. وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، إلى قوله: ليجادلوكم، قال: يوحي الشياطين إلى أوليائهم تأكلون مما قتل الله. وفي بعض ألفاظه عن ابن عباس: إن الذي قتلتم ذكر اسم الله عليه، وإن الذي قد مات لم يذكر اسم الله عليه. وقال ابن جريج قال عمرو بن دينار عن عكرمة: إن مشركي قريش كاتبوا فارس على الروم، وكاتبتهم فارس، فكتبت فارس إليهم: إن محمدا وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله، فما ذبح الله بسكين من ذهب فلا يأكلون، وما ذبحوه هم يأكلون. فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السكين من ذهب شيخنا هو شمشير من ذهب المتقدم بالفارسي،
وهي وزنها، فتكون هي وزنها ومعناها. لو قلنا يعني كلمة شمشير ديت ممكن تكون عربي يعني. نعم.
فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء، فأنزل الله: وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ونزلت: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال السدي في تفسير هذه الآية: إن المشركين قالوا للمسلمين: كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة الله؟ فما قتل الله فلا تأكلونه، وما ذبحتم أنتم تأكلونه. فقال الله تعالى: وإن أطعتموهم فأكلتم الميتة إنكم لمشركون. وهكذا قاله مجاهد والضحاك وغير واحد من علماء السلف. وقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك. كقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الآية. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فقال: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وقوله تعالى: أو من
محمد.
نعم يا شيخنا،
الشيخ محمد يقرأ.
ماشي يا شيخ، تمام تمام
نعم، تفضل يا شيخ محمد.
حاضر يا شيخنا بإذن الله.
يعني يريحك لو شئت يا دكتور عبد الله ترجع للقراءة بعده. نعم
تمام ترى شيخ، أحسن الله إليك.
ماشي يا شيخنا، حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبإسنادكم يا شيخنا إلى المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. قال المصنف رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا، أي في الضلالة هالكا حائرا، فأحياه الله، أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي يهتدي به كيف يسلك وكيف يتصرف به. والنور هو القرآن كما رواه العوفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال السدي: الإسلام، والكل صحيح. كمن مثله في الظلمات، أي الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة، ليس بخارج منها، أي لا يهتدي إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه.
إلى منفذ ولا مخلص مما هو فيه. وهذا
بالضبط.
الكلمة الأخيرة من ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: والكل صحيح، هذه تطبيق لما قاله في المقدمة من أن اختلاف الألفاظ التي ترجع إلى معنى واحد لا يعد من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع.
تمام شيخنا، أحسن الله إليك.
فرصة طيبة لكل طالب يريد أن هو يلتقط الأمثلة التطبيقية من خلال التفسير على هذه القواعد النظرية الموجودة في المقدمة هنا، أو في أصلها اللي هو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأفضل من فعل هذا في شرحه على هذه المقدمة الدكتور الطيار، في شرح مقدمة في أصول التفسير، فإنه التقط لها أمثلة طيبة من القرآن من التفاسير ممتازة. نعم.
أحسن الله عليكم يا شيخ. قال رحمه الله: وفي مسند الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكما قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. والآيات في هذا كثيرة، ووجه المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة، وجعل الظلمات والنور. وقد زعم بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان، فقيل عمر بن الخطاب وهو الذي كان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس، وقيل عمار بن ياسر، وأما الذي في الظلمات ليس بخارج منها أبو جهل عمرو بن هشام لعنه الله. والصحيح أن الآية عامة لا يدخل فيها كل مؤمن وكافر. وقوله تعالى: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي حسنا لهم
حسنا لهم
ما فيه من الجهالة والضلالة قدرا من الله وحكمة بالغة لا إله إلا هو. وفي تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية
لا شريك له.
في زيادة يعني لا شريك له. نعم،
وحده لا شريك له. نعم
يا شيخ، أحسن الله عليكم. وفي تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. يقول تعالى: وكذلك جعلنا في قريتك يا محمد أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك ثم تكون لهم العاقبة. كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قيل معناه: أمرناهم بالطاعة فخالفوا فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمرا قدريا كما قالها هنا ليمكروا فيها. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: أكابر مجرميها؟ قال: سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة:
إذن هذه تصلح للإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية اللي هي إيه؟ الأمر المحبوب إلى الله عز وجل الذي يرضاه. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. وقال مجاهد وقتادة: أكابر مجرميها؟ قال: عظماؤها. قلت: وهذا كقوله تعالى.
يبقى عظماءها أكابر، يبقى عظماءها.
قلت: وهذا كقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والمراد بالمكرها هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من القول والفعال، كما قال تعالى إخبارا عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال كل مكر في القرآن فهو عمل. وقوله وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم، كما قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقوله وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أي إذا جاءتهم آية وبرهان وحجة قاطعة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل، كقوله جل وعلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك الآية يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم من القريتين أي مكة والطائف، وذلك لأنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كما قال تعالى مخبرا عنهم وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم آلهتكم وهو بذكر الرحمن وهم بذكر الرحمن هم كافرون. وقال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. وقال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا هم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشأه حتى أنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى
ومرباه ومنشئه
حتى أنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين، وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم كيف نسبه فيكم قال هو فينا ذو نسب قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا، الحديث بطوله الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن شداد بن أبي عمار عن واثلة بن أسقع عن شداد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام به نحوه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب بن أبي وداعة قال العباس: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث أيضا المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. رواه الحاكم والبيهقي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر، حدثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. وقال أحمد: حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله، كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. وذكر ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية، ذكر عن محمد بن منصور الجواز: حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد، فلما نظر إليه راعه فقال: من هذا؟ قال: ابن عباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله تعالى:
الجواز.
وقوله تعالى: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار، وهو الذلة الدائمة، لما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين حقيرين. وقوله عذاب شديد بما كانوا يمكرون. لما كان المكر غالبا إنما يكون خفية، وهو التلطف في التحيل والخديعة، قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى يوم تبلى السرائر، أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
تظهر المستترات والمكنونات والضمائر.
أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والحكمة في هذا أنه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير على من منشورا على صاحبه بما فعل. وفي تفسير قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. يقول تعالى فمن يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك، فهذه علامة على الخير، كقوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. قال ابن عباس فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يقول يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به، وكذا قال أبو مالك وغير واحد وهو ظاهر. وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا لما بعده استعدادا. قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقالوا كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال
كيف يشرح صدره يا رسول الله؟
قال نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا هل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. وقال ابن جرير حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن سفيان يعني الثوري عن عمرو بن مرة عن رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن، قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فذكر ما تقدم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن الفرات القزاز عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح. قالوا يا رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال نعم، الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقد رواه ابن جرير عن سوار ابن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن مرة عن أبي جعفر فذكره. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عمرو بن أبي مرة عن عبد الله بن المسور قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا يا رسول الله ما هذا الشرح؟ قال نور يقذف به في القلب. قالوا يا رسول الله فهل لذلك من أمارة؟ قال نعم. قالوا وما هي؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل الموت. وقال ابن جرير أيضا حدثني هلال بن العلاء قال حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا محمد بن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة
بن أبي أنيسة
عن زيد بن أبي أنيسة عن
عمرو وقبلها عبد الله بن المسور وقبلها سوار ابن عبد الله العنبري. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم
عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتنحي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل لقي الموت. وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن مسعود متصلا مرفوعا فقال حدثني ابن سنان القزاز قال حدثنا محبوب بن الحسن الهاشمي عن يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا يا رسول الله وكيف يشرح صدره؟ قال يدخل فيه النور فينفسح. قالوا وهل لذلك علامة يا رسول الله؟ قال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل أن ينزل الموت. فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا والله أعلم. وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء والأكثرون ضيقا بتشديد الياء وكسرها وهما لغتان كهين وهين وقرأ بعضهم
ضيق وضيق. نعم
يبقى شفنا القراءة الأولى ضيقا حرجا.
نعم يبقى القراءة في القرآن يعني ضيقا
لقراءة ابن كثير. نعم لقراءة ابن كثير.
نعم صلى الله عليكم يا شيخ.
ومما يرجح يعني والله أعلم أن يكون ابن كثير بيقرأ على قراءة ابن كثير المكي أن مر معنى الآية الله أعلم حيث يجعله رسالته على الإفراد مش رسالاته واللي قرأ رسالة بالإفراد ابن كثير وحفص.
أنا عندي في نسختي كل المواضع رسالاته وتفسيره لا يظهر منه يعني على أي القراءتين فسره.
نعم
صح إحنا اللي بنقرأ على قراءتنا في النص. نعم. يعني نعم. في نص القرآن لكن لم يظهر شيء في تفسيري صح؟ وإحنا بنقرأ الآن لم يظهر شيء في تفسيري لم يواجه قراءة
متردد بين قراءة ابن كثير وأبي عمرو الاثنين بس هنا قرئ بفتح الضاد وتسكين الياء ده ابن كثير وحده. ده ابن كثير وحده ضيقا حرجا والباقي قال ضيقة. هو لو بدأ بالقراءة بتاعته بس أحيانا نظرت مواطن أخرى لقيته بيبدأ بالقراءة الأخرى اللي هي غير قراءة ابن كثير.
نعم
فبرضه محتاجة النظر.
يعني لو كان هنا مثلا قال ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وبعدين يقول إيه وقرئ ضيق،
نعم
كان بان شيء.
صحيح صحيح.
نعم
نعم أحسن الله عليكم. وقرأ بعضهم حرج بفتح الحاء وكسر الراء، وقيل بمعنى آثم أثم
أثم
أثم، وقيل بمعنى
قيل أثم. بمعنى أثم
قيل بمعنى
أثم. يقرأ شعبة والمدنيين
أثما. ها
يقرأ شعبة والمدنيين
أنت عندك نعم. عندك ألف بعد أثما هكذا يعني؟
لا لا عندي آثم
أثم
حرجا.
أنا عندي آثم
يبقى بمعنى آثم بقى. نعم
دي شعبة أيوه. والمدنيين
آثم أي نعم.
وقرأ بعضهم حرج بفتح الحاء وكسر الراء بمعنى آثم. وقال السدي وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرج بفتح الحاء.
قاله السدي.
نعم
قاله السدي. لأن السدي مش هيقول وقيل بمعنى. نعم
بمعنى آثم وقاله السدي، صح كده يا شيخنا؟
نعم إن شاء الله.
طيب عشان عندي مش مكتوبة كده. وقيل بمعنى القراءة الأخرى حرج بفتح الحاء والراء، وهو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء مما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج ما الحرجة؟ قال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال عمر رضي الله عنه كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. وقال العوفي عن ابن عباس يجعل
هي مدلج لأجل ذلك المدلجي بكسر اللام يعني.
مدلج.
نعم نعم.
وقال العوفي عن ابن عباس يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع، وذلك حين يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. وقال مجاهد والسدي ضيقا حرجا شاكا، وقال عطاء الخرساني ضيقا حرجا ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك عن ابن جرير ضيقا حرجا بلا إله إلا
جريج.
وقال ابن جريج وقال ابن المبارك عن ابن جريج ضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير يجعل صدره ضيقا حرجا قال
عندي حتى لا تستطيع أن تدخل قلبه.
لا يعني لا إله إلا الله يعني.
نعم
حتى لا تستطيع أن تدخله اللي هي قلبه يعني. تمام
ماشي ماشي.
وقال سعيد بن جبير
لا تستطيع يعني لا إله إلا الله أن تدخل قلبه. صحيح
صحيح يا شيخ.
نعم
إن شاء الله.
لا مش هتنسل تستطيع يا شيخنا.
ها
حتى لا تستطيع ولا إيه؟
إن شاء الله. نعم
أحسن الله.
نعم.
وقال ابن المبارك يعني ابن جريج ضيقا حرجا بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخله، كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. وقال سعيد بن جبير يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا قال
زي الآية يعني يجعل صدره ضيقا
ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا قال لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا
إلا صعدا
صعدا إلا صعدا. وقال السدي كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره. وقال عطاء الخرساني كأنما يصعد في السماء يقول مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. وقال الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس كأنما يصعد في السماء يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد لا يستطيع أن يدخل التوحيد أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه يدخل فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد يبقى كده التوحيد برضه شيخنا ولا التوحيد فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. وقال الأوزاعي: كأنما يصعد في السماء، كيف يستطيع من جعل الله كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما؟ وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه. يقول: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأنه ليس في وسعه وطاقته. وقال في قوله: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يقول: كذلك يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: الرجس الشيطان. وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس العذاب. كمل شيخنا. وفي تفسير
ماشي. وفي تفسير يقرأ الدكتور عبد الله الحب البقي. نعم
شيخنا، أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير.
آمين رب العالمين.
على وهذا صراط ربك مستقيمة.
نعم.
بسم الله. قوله تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
وذا شاهد لما قلنا من إني آية واحدة في أول الربع هي تتمة المعنى السابق، ويبدأ بعدها معنى جديد: ويوم أحشرهم جميعا.
نعم. لما ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله الصادين عنها، نبه على شرف ما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق، فقال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، منصوب على الحال، أي هذا الدين الذي شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم، كما تقدم في حديث الحارث عن علي في نعت القرآن: وصراط الله المستقيم وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، رواه أحمد والترمذي بطوله. قد فصلنا الآيات، أي وضحناها وبيناها وفسرناها لقوم يذكرون، أي لمن له فهم ووعي يعقل عن الله ورسوله. لهم دار السلام وهي الجنة عند ربهم، أي يوم القيامة. وإنما وصف الله الجنة هاهنا بدار السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم المختفي أثر الأنبياء وطرائقهم، فكما سلموا من آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام، وهو وليهم أي حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يعملون، أي جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة بمنه وكرمه. وقوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به ويوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأولياءهم من الإنس، من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي ثم يقول يا معشر الجن، وسياق الكلام يدل على المحذوف، ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم، كقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أضللتم منهم كثيرا. وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة، وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأشهب هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن في هذه الآية قال: استكثرتم من أهل النار يوم القيامة، فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. وقال محمد بن كعب في قوله ربنا استمتع بعضنا ببعض: قال الصحابة في الدنيا. وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانته. ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون: قد سدنا الإنس والجن وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال السدي يعني الموتى: قال النار مثواكم أي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم، خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء الله. قال بعضهم: يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. وقيل غير ذلك من الأقوال التي سيأتي تقريرها عند قوله تعالى في سورة هود: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليثي قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. نعم شيخنا.
نعم تفضل.
وقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال سعيد عن قتادة في تفسيرها: إنما يولي الله الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن أين كان وحيث كان، والكافر ولي الكافر أينما كان وحيث ما كان، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واختاره ابن جرير. وقال معمر عن قتادة في تفسير: نولي بعض الظالمين بعضا في النار يتبع بعضهم بعضا. وقال مالك بن دينار: قرأت في الزبور: إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا. وذلك في كتاب الله قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، قال: ظالم الجن وظالم الإنس. وقرئ وقرأ: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الباقي بن أحمد من طريق سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن ابن مسعود مرفوعا: من أعان ظالما سلطه الله عليه. وهذا حديث غريب. وقال بعض الشعراء: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي. ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغوتهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء على ظلمهم وبغيهم. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا أيضا مما يقرع الله به كافر الجن والإنس يوم القيامة، حيث يسألهم وهو أعلم هل بلغتهم الرسل رسالاته. وهذا استفهام تقرير: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من جملتكم. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد وابن جريج وغير واحد من الأئمة من السلف والخلف. وقال ابن عباس: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وفيه نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إلى أن قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلو، وهذا واضح ولله الحمد. وقد ذكر هذا الجواب بعينه ابن جرير. والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله تعالى عن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته، ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب، ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. ده الموضع الوحيد يا شيخنا اللي جاءت فيه همزتان مضمومتان إثر بعضهم البعض، أولياء أولئك.
نعم.
وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا عليهم سورة الرحمن، وفيها قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم، أي أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وأنذرونا لقاءك، وأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، أي وقد فرطوا في حياتهم الدنيا وهلكوا بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم للمعجزات لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها. وشهدوا على أنفسهم، أي يوم القيامة، أنهم كانوا كافرين، أي في الدنيا بما جاءتهم به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم.
نعم، مكفونا إن شاء الله
كما ترى شيخنا.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.